700. قال الله تعالى في كتابه من همزه ونفخه ونفثه: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. سؤال: ذكر الربوبيات في القرآن، سخر لكم الليل والنهار وسخر البحر إلى آخره، المقصود الأول منها في كتاب الله العزيز ما هو؟ إثبات استحقاق الرب للألوهية، لا يعبد الله ولا يشرك به شيئا. كيف باين جماعة التبليغ هذا المعنى؟ يقول في المساجد، يقول: الله سخر لنا البحر وخلقنا في بطون أمهات 9 شهور، جعلوا ذلك لتتويب الناس ليخرجوا معهم فقط دون النظر للتوحيد، ثم إذا خرجوا معهم لا يأمرهم بالتوحيد، فخالفوا المقصود الأعظم من هذه الآية، الآيات في الربوبية، وهي تحقيق التوحيد، وهم ضد هذا، فيجمعون الناس بآيات الربوبية، بآيات الربوبيات أو الربوبيات ليناهضوا التوحيد، عكسوا المعنى. فإذا خرجوا معهم قالوا لهم: هذا التوحيد يفرق الناس، كما حصل أن شخصا ذهب لمركز في بعض البلدان الشام للتبليغ، فقام ألقى كلمة، قال: ألقي كلمة، شافوا من السعودية وكذا يتألفونها، فألقى كلمة بثلاث أصول أو جامع وش اسمه قواعد الأربعة للشيخ عبد الوهاب، وبدأ يدعو التوحيد، بدأت مع وجوه، قال هو شخصيا لي، فأخذني واحد منهم محايد يعني في عقل، وخرج بي إلى المطار، قال: لو استمريت لربما ضربوك. شفت كيف؟ إذن يستعملوا هذه الربوبيات ليش؟ لمناهضة التوحيد، فيجمعون بها الناس ليخرجوا معهم ثم يضربوا دعوة التوحيد. هذا الفرق بين دعوة السلفيين أتباع السلف للتوحيد لذكر الربوبيات، وهي التوحيد ثم تتويب الناس لدين الله من غير تحزب، لكن هؤلاء لتتويب الناس من المعاصي للتحزب معهم والخروج دون النظر العقيدة والتوحيد. طيب، وحينئذ تسخير الكون هذا، هل معنى أن الله سخر البحر وسخر لكم يعني السماء أو الأرض مسخرات إلى غير ذلك، هل معناها أن هذا الكون يتجاوب مع كل مراداتك كما يتجاوب البعير مع إيش؟ مع قائده، ولو كان صغير مثل هذا الغلام يسحبه وسخر البعير يسحبه كذا، هل هذا التسخير في الكون؟ فنعبد الأحجار؟ قال السماء مسخرة، الأرض مسخرة، الأنهار البحار مسخرة. لا، التسخير هو أن نتعاطى أن الله يسهل لنا السير في الأرض وتعاطي الأمور التي تنفعنا منها، ويدل التجربة أو الاختراع أنها تفيدنا، مثل الحديد نستخرج من إيش؟ من الصخور. أو فهذا التسخير، مو التسخير تصبح إيش؟ يعني الدنيا كلها تحت يدك، يقول خلاص أنا مسخر لي الكون، يلا اطلع على الجبل وضرب برجلك كذا ينهد عشان تبني بيتك فوق على مكان الجبل، لا تستطيع. لكن جعل لك من الأمور ما يسهل لك تعاطي ما في الكون وتستفيد منها، نعم، لتبني بيت لتفعل. واضح؟ طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المحدث الحافظ إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة النحل، وقول الله عز وجل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. قال رحمه الله: لما ذكر تعالى من الحيوانات ما يسار عليه في السبل الحسية نبه على الطرق المعنوية الدينية. وكثيرا ما يقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية، كقوله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال تعالى:
إن التقوى أمر معنوي والزاد أمر حسي. ففي القرآن ما يقع في القرآن العبور والتعبير من الأمور الحسية إلى الأمور إيش؟ المعنوية. فسمى التقوى زاد من وجه التشبيه، لأن التقوى تطلب بعمل، كما أن الزاد يطلب إيش؟
بعمل.
نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا.
ما الفرق بين اللباس والريش؟ اللباس ستر العورة، والريش زينة، الزينة مثل البشت، مثل يعني الشماغ أو زينة، هذا منه من الله. وكذلك من التشبيه في اللباس الحسي المعنى، إذا لم يكن للمرء ثوبا من التقى يستره تقلب عريانا، كيف التشبيه، وإن بات كاسيا. فكما قال التعبير من الأمور الحسية، من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية نافع. هذا الإنسان يتصور كيف أن لباس التقوى، نعم، هو اللباس المطلوب اللي يشمل ستر العورة ويشمل الصلاة والبعد عن مظالم الناس والبعد عن النظر الحرام والزنا والفواحش وعقوق الوالدين إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ولما ذكر تعالى في هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرها التي يركبونها ويبلغون عليها حاجة في صدورهم وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة، شرع في ذكر الطرق التي يسلكها الناس إليه، فبين أن الحق منها ما هي موصلة إليه، فقال: وعلى الله قصد السبيل، كقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال: هذا صراط علي مستقيم. قال مجاهد في قوله: وعلى الله قصد السبيل. قال طريق الحق على الله. وقال السدي
هو أن يبين الله الهدى من الضلال. طريق الصراط المستقيم هو طريق الصحابة وطريق النبيين والشهداء الصالحين. ما تعرفه إلا مثل هذه المجالس، تحضر حلقات علم، تشتري كتب النافع لأئمة الدين وشروحها من مشيختنا وممن سلف من المتقنين للعلم أصحاب السنن، فتعرف السبيل إلى الله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، شوف التصوير ها. وسبحان الله يضم هذا لما قال ابن كثير في التفسير، هذا الحديث واضح، تشبيه الطريق بإيش الذي يراح المسافرين بالطريق إلى الجنة بتقريب الصورة كما ذكره. فخرج الترمذي الحديث منه عبد الدرداء، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، شبه إيش الطريق في طلب العلم بقراءة الكتب وحضور الدروس ونحوها بإيش بطريق المسافر تقريب الصورة. هذا تشبيه بديع يليق بكلام النبي الرفيع صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل له به طريقا إلى إيش
الجنة.
وهذا صحيح. هب أنك صرت من هذول البطالين إلا يأتون بالأعذار الواهية في الغياب عن حلقات العلم والغياب عن شراء الكتب، يروح له صاحبه بوجبة يأكلها في عشوة ب270 ريال ولا يشتري الاستذكار لابن عبد البر إلا يجمع كل إيش كل مذاهب الأمصار ويتفقه فيها، 27 مجلد تقريبا مطبوع. نعم يترك هذا ويهمه كيف يأكل ويتمتع كما تمتع الأنعام ولا يعني بالعلم، فهذا مصير حينئذ أن يتيه عن طريق الجنة مثل ما تاهت إيش النصارى، تاهوا عن طريق الجنة لجهلهم بالعلم وترك شيئا مجالس العلماء ولم يكن فيهم علماء، فحينئذ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكذلك قوم نوح لما جهلوا العلم أشركوا. فالعلم هو الذي يدلك على طريق الجنة، العلم هو خارطة الطريق إلى الجنة. قلت شفت واحد بيروح استراحة شخص معزوم عنده على العشاء وما عنده خارطة الطريق إليه، يصل ما يصل. كذلك العلم خارطة طريق الجنة، لابد تواصل حضور مجالسه، لابد تشتري الكتب النافعة وتبني مكتبة في منزلك لشروحات كتب السنة وشروحات المتون الفقهية في كدرين الطالب وغيرها من علمائنا، وتتفقه كيف تعبد الله على بصيرة. فلا بد أن تتأكد من العلم، من العمل بطلب العلم في العمرة، في الاعتكاف، في صوم رمضان، المفطرات، حتى تمشي على بصيرة وتمشي على طريق الجنة. فالله عليه قصد السبيل، وهي أن يبين للناس الهدى والضلال سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن أبي إمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبه الصراط سوران فتح الأبواب فيه عليه أبواب وعليه ستور مرخات. نعم. ومن فوق الصراط أو من عندي باب عند مدخل الصراط إيش يقول: يا عباد الله هلموا. نعم. ومن فوقه داع يقول: لا تفتح هذه الستور فإن فتحته ولجته. هذا واعظ الله في قلب كل مسلم الأخير، واللي يدعو الناس للصراط هو القرآن. فانظر إلى هذا التشبيه البليغ من كيف وصف الإسلام بالصراط المستقيم. وكذلك ما رواه الحاكم المستدرك من حديث ابن مسعود وعن غيره، النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، ثم قال في هذا الخط المستقيم: تلا قول رب العالمين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هي الشهوات والشبهات، الشهوات والشبهات التي الآن خوارج العصر يضلون الشباب بها، بالشبهات وإيش والشهوات، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: وقال السدي: وعلى الله قصد السبيل الإسلام. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: في قوله وعلى الله قصد السبيل، يقول وعلى الله البيان أي يبين الهدى والضلالة.
ثم خط خطوطا عن ميامنه عن مشامنه، قال على كل رأس حرف عن صراط المستقيم شيطان يدعو له. تلقى الشيطان يما يزيل لك شهوة، إنك إذا شفت امرأة وأنت تشتري يقول يا الله انظر إليها وكلمها ليوصل بك للزنا، انظر ولو بيفتح لك باب ايش اسمه من الخير ليوقعك بايش من الشر. يقول شوف كيف تبرج الآن لو عرضت عليها زوجها أنها تتحجب وتكف شرها على المسلمين، يلا تكلمها وبعدين خطط ويوقعك في شباك المنكر والفاحشة باسم ايش؟ باسم الخير. نعم باسم الخير. فاحذر الشهوات والشبهات. يعلم الشيطان أن طريقها أحسن الطرق إليه لإضلال ولد آدم، لأن الناس معلقين بالدين يريدون النجاة بعد ما مات، فيهيئ لهم بعض الآيات أنها في الدعوة للخير الذي يزعم الشيطان ومن معه أنه متبنيه، كالخروج على الأمر خير، مثل كلمة الحق يتكلم في المبيض وغيره ليبين للناس أن هذا خير وكلمة حق وهي باطلة. من الباطل النبي قال من كان له نصيحة استضاف ليبدي علانية، فيلبسون أهل البدع على الناس بإظهار الشر في صورة إيش؟ حق. مثل خوارج الأوائل إيش كانوا يقولوا؟ إن الحكم إلا لله، والله كلام طيب، يدعون إلى كتاب الله. واليوم خوارج العصر الخامس المسلمين إيش يقولون؟ الإسلام هو الحل. نظرنا الإسلامي هذا فوجدنا إسلام مشوه، يدعو الناس للخروج على الحكومات وإحداث الفرقة والدماء وسلب الناس أمر دينهم ودنياهم، هذا إسلامهم اللي ما له هم إلا فيه. تزور الإخواني تنقطع عنه والله 40 سنة، ترجع لأول مجلس وشير وهو نفسه ما تغير، والله نفسه تلقاه إذا تعشيت عندك كان قريب لك إخواني نفسه، هو نفسه آخر أحداث في إسقاط هيبة ولاة الأمر تلقاها عنده في زعمه هو ومن معه، والآن شفت السمو والآن كذا وكذا، هو نفسه ما تغير ماشي مثل حمار على ما يوجهونه إيش أسياده، والله مثل البغل. وأظهر أننا أشبعنا الدرس الماضي بتعريف البغال والحمير البشرية. أينا.
قال رحمه الله: وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وعلى الله قصد السبيل، يقول وعلى الله البيان أي يبين الهدى والضلالة. وكذا روى علي بن أبي طلحة عنه، وكذا قال قتادة والضحاك. وقول مجاهد ها هنا أقوى من حيث السياق، لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقا تسلك إليه فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق، وهي الطريق التي شرعها ورضيها وما عاداها مسدودة والأعمال فيها مردودة. ولهذا قال تعالى: ومنها جائر أي حائد مائل زائغ عن الحق. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هي الطرق المختلفة والآراء والأهواء المتفرقة.
إذا قصد السبيل من أراد أن يصيبه يتمسك بالكتاب والسنة بهدي السلف، أما إن كان يريد أن يزيغ فمنها جائر، فمن هذه الطرق من يتوهم أنها طريق إلى الله وهي إلى جحيم، كما قال دعاة على أبواب
جهنم
يقذفون من أجابهم
فيها.
هم ليش ساروا دعاة؟ هم ظاهرهم يدعون للجنة، وإنما يدعون بأعمالهم وأقوالهم، نعم بأعمالهم إلى النار، بأقوالهم إلى الجنة. ترى الجنة جيدة فيها نعيم مقيم، وترى الإسلام هو الحل لدخول الجنة. طب صفر الإسلام الخروج عن الحكومة، هذا هو الإسلام. نعم الخروج هذا هو الإسلام. إسلامك المصوفية أن الله في كل مكان، أنك تدعو الأولياء حتى الله يستجيب دعائك، فكل يأتي بطريق يوهم الناس أنه حق من أهل الشبهات وهو جائر، هذا السبيل جائر زائغ عن طريق الحق اللي كان عليه الصحابة، فهذا معنى جائر. نعم. ومن أعظم أسباب الزيغ الكذب واتباع الهوى والجهل وظلم النفس بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من يتبع أهواءهم من غير هدى من الله. إذا أعظم السبب فإذا لم يتبع يقول ابن تيمية في الفرقان إذا ما اتبع لسان الرسول بعد أن طلب العلم سيتبع هواه. فالذي يجهل دين الله سيتبع كل من ينادي أن هذا دين الله إذا ما طلب العلم فضل كالنصارى. ومن لم يكن له ثبات برد الشبهات والقيام بالعبودية كما ينبغي فسيكون على طريق اليهود الذين لبسوا على أتباعهم حتى أنكروا النبوة وجحدوها. فمن ضل من علمائنا يقول سفيان ففي شباب اليهود، ومن ضل من عبادنا الذين لم يطلبوا العلم تثاقل حضور حلقات العلم في شبه بمن؟ بالنصارى. وأهل السنة وسط الصحابة كانوا يحضرون عند النبي مسجد النبوي ويسمعون منه العلم ويروحون في أسفار ويراقبون ايش يقول والحج والجهاد ويترقبونه ويعملون به في أنفسهم وأهليهم فعاشوا أسعد الناس. جمعوا بين العلم والعمل والإخلاص لدين الله والصبر في ذاته والحكمة في تبليغ الدعوة. فمن أخذ بحفظ دون الآخر ضل السبيل، فمن أخذ بالعلم دون العمل ضل، ومن أخذ بالعمل يعمل دون العلم ضل، وأحدهما أشد من الآخر. من قامت عليه حجة الله بالعلم وهو يخالفها وهو يعلم، هذا المتبع لهواه الذي به شبه باليهود. نسأل الله العافية. والله أظنك لو حلفت هؤلاء وكان عندهم دين رادع يقول والله إن منهجنا خطأ. عندي دليل على هذا. ناصر العمر راح للألباني يا شيخ ناصر ترى سفر الحوالي وش يقول عليه ليس من الأخوان، ترى سلمان عودة ليس من الأخوان. قال الشيخ ناصر تقدر تحلف أو تقدر تقول ليس على منهجهم فأسكت. هذا يعرفون يعني ليش يقول ليس، ليه يحاول يدافع يقول ليس من الإخوان لأن الإخوان عنده إيش
ضالين
ضالين زين. طيب فلما الشيخ واجهه طيب مو من الإخوان يعني بايعهم مثلا مو على منهجهم يعرف الحق سبحان الله ليش سكت هنا وتعتع واضح يعرفون الحق والكبر أعمى أبصارهم ورده الدنيا. نعم.
قال رحمه الله
سلمان العلوان لما رحت في بيته كنت قبل حوالي 30 سنة من الآن تقريبا وقتها ابني عبد الله عمره 2 سنة لا أو سنة تقريبا وأنا ابني من 31 سنة وقتها قابلت العلوان شفت عنده زحام في البيت وأحط بحجة الله والله والله إني أحطه وما يستسلم سبحان الله. قلت له يا علوان هو رأس ترى التكفيرين يعتبرون جهبة بن باز بن باز الخوارج في زعمهم والجهبة المسند مدري ايش يقولون عنه القوب كبيرة يعني أظن اتصف بها في زمن الإمام أحمد. ودخلت والله ما لقيت مسكين عنده شيء جمع البزران البيت كله زعام الغرة هذا ومجمع الأطفال الصغار من 16 حدثاء أسنان سفاء أعلام يعرفهم منه يميلون بسرعة جايبهم حولهم ساكين والله. ودخلت بينهم كأني غريب ما أدري من ينظر إلي ودخلت والله لأنه يسربون البيت خل مفتوح له المنزل مسكرين عليهم يعني الجمعة هناك دون العامة ما يسوون في المساجد لقاءاتهم يسوونها في الاستراحات والبيوت. فقلت له يا علوان وش رأيك في صحيح بيت علي بن أبي طلحة؟ قال صحيحة لكنها إذا خالفت من صحيح لأنه شعر أظن بجيب له أثر ابن عباس لأنه شايف من غريب. قلت له طيب في الصحيفة كلام غير تقوله في نواقض الإسلام أنت كتاب نواقض الإسلام كفر دون كفر كفر أكبر دون كفر أكبر حكم رمز الله كفر مطلقا وتفسر كلام مجاهد وتفسر كلام كفر يعني كلام ابن عباس كفر أكبر دون كفر أكبر إلى آخره. ابن عباس فسر كلامه في صحيح علي بن طلحة قال إذا جحد حكم الله لم يكن كافر، وانت خليه كافر. قال أنا قلت لك بالصحيح إذا ما خالفت وقد خالفت ما جاء عند الحاكم هي كفر، قلت الأصل الجنة. فجأته اللي يعرف ألف باء العلم يعرف أن أصل الجمع مقدم على الترجيح، ليش رجحت فيها كفر وما تخالف الكفر من ما قال النبي ثنتان بالناس بهما كفر، نعم الطعن في الأنساب إلى آخره، مو بشرط تكون كفر أكبر خاصة والحديث جمع. فالأصل قلت له الجمع ولا الترجيح، هنا شعر النبي انكشف فقال أقول له خلى الله فيك عن بيني وبينك. قلت له ليه مدام بدأت النقاش خلاه من الصبيان ذول يتفقها، قال أقول خلاه بينه وبينك وقبل يضارب. عرفت ما هي بالحق ولا شيء، عربجي ما هي بالحق، نعم لا يريد الحق أعوذ بالله. نعم.
قال رحمه الله قال ابن عباس وغيره هي الطرق المختلفة والآراء والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية، وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه ومنكم جائر، ثم أخبر تعالى أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئته، فقال ولو شاء لهداكم أجمعين، كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم قال تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون.
هل الله لما قال لأملأن جهنم دليل على الجبر؟
كلا،
لا، الله أرسل رسول وركب في الناس الفطرة لقبول الحق، كلهم فطرة فيهم، وجعل لهم مشيئة لمن شاء منكم يستقيم. مات الرسل علماء دروس يسمعونها والبث المباشر ينشر في العالم، يقذف في القلب أن انشر هذا البث لفلان. الله مثلا ميسر لهذا البث في العالم تقريبا قريب من هو مشترك فيه نحو مليون، تقام عليهم الحجة يسمعون هذا التفسير ويسمعون، وقد يحضر في وقت من الأوقات الموجودين بحسب اختلاف أوقات الناس 60 100، المهم يدور في فلك هؤلاء فقط، هذا مثاله. وأمثلة كثير يسمعون مقاطع يذكرها شيخنا الفوزان يسمعون ما لهم حجة، وهم يعاندون الحق وتسمعوا. فحينئذ قد أمرنا أن لا نسكت، نبين الحق والرد على الخوارج ولا نخذل إخواننا، كما سمعت يعني من بعض المسؤولين يعني زعلان من بعض إخواننا أنهم ما يعني يذهرون النصرة لبعضهم البعض في المنهج، نعم، فيجب يتآلفون فيما بينهم يردون على الخوارج ويتآزرون ولا يخذلون الدعوة. نعم.
قال رحمه الله قال الله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لا إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
ليش يختار أحيانا ذكر بعض الفواكه كذا زيتون نخل إلى آخره، فتقدم مثلا في الصدارة يقول ما الخاص بعده العام أو العام بعده الخاص. كل آية خصت بذكر أشياء معينة مثل النخل الزيتون، تجد سبحان الله منة الله إما أن يكون هذا الغالب في الزراعة أو فخاطبهم بما يحسونه ويشوفونه، أو ولعل الأوجه لما فيها من فوائد عظيمة، فأقسم الله بالزيتون مثلا والتين والزيتون. فكر الزيتون في أكثر من إيش من آية، اقرأ من يومك هذا روح فوائد الزيتون ربما قطعته وحطيته في علبة وستاكل كذا الواحد مثل الفاكهة من ما فيه من فوائد. اقرأ ما فيه على أعضاء بدنك من فوائد الزيتون. وكذلك النخل ينتج التمر، والتمر قال بيت ليس فيه تمر جياع عليه أهله. الأمس أو كل يوم تتسحر عليه ينبغي الأفضل التمر، خير سهمهم تفطر على الرطبات. شوف كيف الشريعة عوضتك ما فقدت من أغذية بأحسن غذاء، الرطب والتمر في السحور وفي الفطر عوضتك ما فقدت في الصيام. دل على فضله أنه أول ما تأكل شيء تكون فاقد 12 ساعة نعم أو 10 ساعات، ثم تدل لك الشريعة أن تأكل شيء يدل على من أفضل الأغذية يعوضك. واضح؟ فذكر النخل وذكر الزيتون، فكل فاكهة أفردت أقسم بها فيدل على فضلها وعظمتها. والتين يعني أقسم بالتين، والزيتون أقسم بالزيتون، والله ما يقسم إلا العظيم. فلو عرفت فوائد التين والزيتون حطيتهم عندك مثل علاج، أكلت مدغتهم مدغ نعم، من غير خبز ومن غير طبخ ومن غير شيء، لما فيها من فوائد عظيمة. نعم اقرأ أكمل.
قال رحمه الله لما ذكر تعالى ما أنعم به عليه،
من الله من ربيات أنه خلق الزيتون لكي نوحده الناس لمن ينتفعون به ويحسون بفوائده وفضله كالتمر، فإنهم حينئذ إيش يقومون بالعبودية، يعبدوه وحده لا يشركون به شيء. ما شارك الله في خلق الزيتون اللات والعزة، ولم يشارك عيسى ولا النبي محمد، تفرد الله بخلق الزيتون والتين والنخل والأعناب. نعم فعلينا أن نوحده ولا نشرك به شيء، ولا نقسم إلا به، ولا نقول والنبي، نقول والله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله لما ذكر تعالى ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب، شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء وهو العلو مما لهم فيه.
الزيتون من فوائد أعظم مفصل في البدن محرك الحياة بعد الله، وشو؟
القلب.
إذا فسد القلب ضعفت عضلاته خلاص يبدأ الإنسان يطرق الوفاة. كنا نزور قريب لنا، سبحان الله اليوم اللي سافرت لأزوره فيه قلب نبضاته، قدامي توفي من 70 وعياله يبكون، أو لو شافوا 70 50 30 20 يتوقف القلب، قلبي له قوة حتى يستمر. سبحانك يا رب. طبعا وقتها ما كانوا شاهدين لكن نبئوا. الزيتون مفيد يقول الأطب أهل الأطب للقلب والشرايين، فهو غني بما يسمى بالدهون الأحادية، هذه مثل حمض الأوليك يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم ويمنع عكس الكوليسترول الضار، فيحرر صحتك. الزيتون شوف أهل الشام تراهم أهل عمل وكد صحة، زيتون من أطعمتهم الزيتون. ايه فلسطين احمر كذا يضرب لها الزيتون الله يبارك، وتشوف قوة فيه وصحة ونشاط في القلب. ما في شام يطول يخلو بيتهم الزيتون، يعرفون أول شيء يحبون طعمه، لكن فوائد فيه الدم وعضلات القلب و... فسبحان الله العظيم ما يذكر الله شيء ويحلف به إلا فيه يعني أشياء كثير بمختلف أنواع. في زيتون أسود، في زيتون إيش أخضر، نعم وكلها سبحانه الله يتحوي على مركبات مفيدة، وهو متناول تلقاه للجميع، ما يخلو بلد من هذا الزيتون. فهو ففيه فيتامينات اسمها الألف وكاف وبا ثلاثة، فيتامين سي يعني إيش مطهر من إيش، مقوي للزكام والالتهابات، في فيتامين سي ينشط يسمون هذا جهاز المناعة، في الزيتون جهاز المناعة يحتاجه. إذا المريض حط له شوية زيتون يمدغه وإن شاء الله يقاوم الالتهاب، الذي فيه. مريض القلب إلا يعاني من الدهون ويسوي له تاج هذا.
قسطر.
إيه قسطر يسوي له مساكين. قاعد المستشفى 6 شهور حطه زيتون. أعطيه زيتون تشوف كيف يذوب هذه الكوليسترولات أو الكوليسترول في الدهون إلا في الشرايين يذوبها. وفي معادن. في كالسيوم حديد نحاس مغنيسيوم بوتاسيوم. بوتاسيوم زي في الدم يرفع قوة الدم ويرفع ويساهم في عضلات القلب مثل الموز في بوتاسيوم زين الموز تأكله نعم في وذكر الظاهر في الجنة الموز في آية على
طلح المنضود
وطلح المنضود أي نعم فيه صوديوم والصوديوم إذا رفع في الدم أو كان عدله طبيعي يساهم في قوة القلب هذا في الزيتون موجود البوتاسيوم وموجود الاسم هذا نعم اي هذا فما هذا من العلم النافع فله فوائد إذن عظيمة جدا فينبغي ألا نتغافلها نعم
قال رحمه الله في إنزال قال لما ذكر تعالى ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء وهو العلو مما لهم فيه بلغة ومتاع لهم ولأنعامهم فقال لكم منه شراب أي جعله عذبا زلالا يسوغ لكم شرابه ولم يجعله ملحا أجاجا ومنه شجر فيه تسيمون أي وأخرج لكم من به شجرا ترعون فيه أنعامكم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة والضحاك وقتادة وابن زيد في قوله فيه تسيمون أي ترعون ومنه الإبل السائمة والسوم الرعي وروى ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السوم قبل طلوع الشمس وقوله ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات أي يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها ولهذا قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أي دلالة وأي دلالة أو دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله كما قال تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون
هذا الحديث سند ضعيف وهو نهى عن السوم قبل طلوع الشمس وانذبح ذوات الدر هذا لا يصح إسناده يقول إسناده ضعيف نهى النبي عن السوم قبل طلوع الشمس قال إسناده ضعيف شيخ الألباني رحمه الله ذكره في السلسلة عن السوم فلا يصح إسناده طيب وعلته نعم علته وقد رواه ابن ماجه في سننه والضياء في المختارة نعم فيه الربيع بن حبيب أبو سلمة أبو حاتم قال ليس بقوي حديث نوف المناكير وعلى كل حال إسناده لا يصح الشطر الثاني من الحديث يشل الحديث ابن عباس قال لا تذبح ذات الدر هذا ما النبي عليه لا تدر تكون محلوب كيف تهدر النعمة تذبحها فتبتعد عن ذبحها هذا الشطر له شواهد أما الأول نهى عن السوم فلا يصح طيب سؤال نختم به وهو إنسان منهي في الحرم أن يقطع شجر الحرام حتى ذكر عن بعض السلف الدوحة شجر كبيرة فيها بدنة إذا قطعتها لكن هذا كان في سنة ضعف طيب إذا جبت الإبل معك قاعدة تسرح في الحرم وتأكل من حشيش الحرم ومن زرع الحرم هل يجوز أن تخلي إبلك ولا تربطها عشان لا تأكل من شجر الحرم تربطها عندك وتجودها بالربط والعقل ها ما الدليل يجوز النبي قال لنا زي قال لا يعضد ايش شجر واحد فكيف تخلي تروح الإبل تكسرها وتاكل من حشيش الحرام وتاكل من، فما الدليل على جواز؟ طيب ما ايه لما يجيبون في مكة جيب المدينة ما كان يربطونها، لكن ايش المنهي عنه؟ تروح تكسر لها يا عمر ظفر بواحد، يعرفون عمر قوي في الحق، تكسر كذا وعطيب يعني تعرف في الحرم، قال والله ما كنت أدري بكذا وتركها، لكن ما جعل لي كفارة. إذن أصحاب الدوحة أي إلا يعني يقول في الدوحة البقرة نعم إذا قطع الدوحة فعليه ينحر إيش بقرة، لم يثبت هذا إن عمر ما قال له عليك إيش عليك كفارة. طيب وبهذا انتهي لقاؤنا.
شيخنا أخونا أبو علاء توفيت خالته وصلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في باب مكة مقبرة.
لا تعلن في المسجد هذا، لا تعلن هذا المسجد، الله يصلحك. ما كان السلف يعلنون الوفاة في المسجد، المسجد لم تبنى لهذا.
السلام عليكم.
لا تعلن هذا، لا لا تعلنون. إذا عندك رسالة بعدين أو شيء، ما كان السلف حتى يعلنون فيما بينهم أو في المساجد نبأ الوفاة. مساجد لها يعني طريقتها في التعبد، وفي قال من رأيتم يسجد طوال في المسجد، قل المساجد لم تبنى، لم تبنى للإنباء بالنعي المساجد ولا منابر في المسجد. أنتم عليكم أن مثلا توفي أحد أن تبلغوه برسالة، أما في المسجد لا أرى أن ينعى الشخص في المسجد حتى يأتي دليل على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طيب إيه علموهم حتى لا تصير عادة عند الناس، كل ما توفي جو في المسجد قال توفي فلان خلاص صار مثل عادة، صار مثل اعتياد الناس هذا، يقولوا طيب ذاك اليوم كذا وأعلنوا في المسجد وجاء ما شاء الله نفر، فأعلموا برسالة أعلموا، لكن لا تعلنون تعتادون تعلنون النعي مثل سوريا أكون في المسجد وسبحان الله مو وقت أذان توفيت الحاجة فلان في المنبر أي. نعم وهذا ليس مكان للمسجد، وأرجو الحمد لله أن نشبه إخوان المسلمين أو غيرهم من أهل اللؤم الغرض، فيقول أحد من إخواننا سيب السوري لا تكلم فيه، لا نتكلم عن وقائع نقول حصل في الشام كذا، مو معناه أن نكره إيش مثل شردوا عندنا من هنا المسجد مئات الناس، حتى واحد منهم دخل المسجد يقول برؤية دخلت المسجد كنت نافل ليش؟ قال والله أكرهك يا شيخ، كنت سنين عارف مسجد كبير والأجر يمكن فيه أكثر، لكن أصلي مسجد صغير 8 أنفار ليش؟ يقول هذا الشيخ ما اللي يسمونه ما هذا الظاهر القحطاني طب يكره المصريين يكرههم أشاعوا للبال وقتها يقول يكره يكفر سيد قطب، في إخوان يكذبون ليش يكره المصريين؟ ما قال النبي فيهم صهرا ولا نسبا وصهرا، ليش مساكين لسه عدد من طلاب استفادوا مصريين، بعضهم راح خلاص أخذ من العلم أخذ مشى سنين، وحنا نفيد إخواننا ولنا علاقة طيبة الحمد لله مع إخواننا، ورحنا عندهم ودونا في عدة أماكن في الإسكندرية وغيرها لقاء المحاضرات ما بيننا وبينهم شيء، لكن هؤلاء يفسدون الود بين السلفيين أو على الناس مسلفين على الناس، لأن ليه يستفيدون منهم؟ نعم طيب باقي شيء نلتقيكم اليوم كيف؟ طيب اليوم تصلون إن شاء الله في مسجد خديجة بغلف، تصلون تحضرون قبل أذان العشاء هناك بنصف ساعة لتأخذوا من نصف ساعة إلى ما يدخل إذان 10 دقائق أحاديث الدارمي المتعلقة بالصيام. أيه الساعة الثانية تحضرون وتقعدون ألين يعني إلى الأذان لتدرسوا كتاب الدار الأربعين الأذان ثمانية ثلاثين. طيب وتستفيدون أحاديث الدارمي المتعلقة بالصيام. نلتقيكم إن شاء الله قبل الأذان الساعة الثامنة هناك. إيه سنسخر قبل دخول الاعتكاف يوم أو يومين لنقرأ من كتاب دليل الطالب كما قرأنا الصوم نقرأ الاعتكاف في هذا المسجد أو نعلن عن مجلس عام. نلتقيكم إن شاء الله الساعة الثامنة في مسجد خديجة بغلف للقراءة من أحاديث الدارمي. والعصر وين أن العصر هنا في الحمدانية. ايه طيب من دور من اليوم؟
دور جامع القريقلي حديث الصيام جامع القريقلي حي الحمداني.
زين من قررت اليوم والله؟ ها
مستعد.
اي طيب اذا نختار اليوم الاخ الفاضل اللي هو أنت العصر خلاص مرنا إن شاء الله وتعطونا أهبة الاستعداد للقيام بهذه المهمة العظيمة الحمدانية. أبي لها اتصلت بي امرأة يظهر النسل فيها قالت تعالوا عندنا المكان ذاك والله يحتاج زياراتكم ويحتاج أنه يعني كأي مكان يعني يحتاج إلى تغذية ودروس. فإن شاء الله نلتقيكم في الدرس اللي في مسجد قريقلي. اي نعم وش بعد هذا اسمه
احاديث الصيام.
احاديث الصيام في مسجد ايش اسم المسجد؟
القريقلي
في الحمدانية. القريقلي الحمدانية احاديث الصيام وهي مهمة وحينئذ نحرص ان تكون احاديث الصيام دي يعني غالبها او بعضها من كتاب اللغة العربية. فنقرأ على وجه اختصار بحول الله قوته ومن كان عنده سؤال فليسأل بعدها. ثم اللقاء الثاني الساعة الثامنة في مسجد خديجة والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.